والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. عن أبي جحيفة قال: أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال ثم نام، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطيك الذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. هذا الباب في حكم صوم التطوع من حيث إنه لا يلزم بالشروع. معنى الترجمة أن المتطوع إذا صام وشرع في الصيام فأصبح صائما، ثم عرض له أن يفطر أو بدا له أن يفطر لأي سبب من الأسباب، كما لو جاءه ضيوف أو دعي إلى وليمة فمن أجل أن يجيب دعوة أخيه المسلم، فله أن يفطر ما دام أن صومه تطوع، أو ما دام أن صومه تطوع. فإذا كان صومه تطوعا فله أن يفطر، على معنى أنه لا يلزم بالشروع. هذا هو معنى الترجمة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة جزم بأنه لا يلزم بالشروع، على معنى إذا شرع في صيام التطوع ثم بدا له أن يفطر أثناء النهار قبل غروب الشمس فله أن يفطر ولا حرج. وهل يلزمه قضاء؟ أيضا الصحيح أنه لا يلزمه قضاء، وإن كان قد يستحب له أن يقضي، لكنه لا يلزم على ما سيأتي في أحاديث الباب. فالحديث الأول حديث أبي جحيفة حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وأبو الدرداء كان يتعبد، فكان يصوم أيامه كلها وكان يقوم ليله. فلاحظ سلمان أن زوجة أبي الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب البيت وليست، وكأنها لا تأخذ زينتها لزوجها، فسألها سلمان فقالت: إن أخاك أبا الدرداء يصنع كذا وكذا. فأبو الدرداء صنع طعاما وقدمه لضيفه سلمان وأخيه، يعني أخاه، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه بين أبي الدرداء وسلمان، حيث إن أبا الدرداء أنصاري وسلمان مهاجري، فأخى بينهما كما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين غيرهما من المهاجرين والأنصار. فقدم أبو الدرداء طعاما لسلمان، فقال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال: إني صائم. قال له: كل. فأكد عليه حتى أكل. ولهذا قال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام، يعني أن سلمان منع أبا الدرداء من أن يقوم الليل كله، وإنما قال نم يعني نم مع أهلك، فإن لأهلك عليك حقا. ثم ذهب يقوم فقال نم، يعني ليس المطلوب المداومة على قيام الليل كله. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، يعني فقام فصليا، أو فصليا يعني أنت وزوجك. فقال له سلمان يعني بعدما قضى الليل والنهار، النهار أفطر والليل قام ما تيسر ونام بعضه، قال سلمان إن لربك عليك حقا، يعني تصوم وتصلي، ولنفسك عليك حقا من حيث الطعام وطلب القوة وطلب الصحة من أجل القيام بالتعبد على وجهه، ولأنك عليك حقا، على معنى أنه لا يجفو الإنسان أهله ولا يهمل في حقوقهم، ومن أهم الحقوق حق المعاشرة، فأعطي كل ذي حق حقه، يعني أن دين الإسلام توازن، وللنفس حق وللأهل حق ولله حق. وفي بعض الروايات وإن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك عليك حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، كان أبو الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيع سلمان وما رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، يعني أن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. الشاهد منها أن أبا الدرداء كان صائما، ثم أمره سلمان بالإفطار فأفطر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر سلمان على ذلك، فأبو الدرداء أفطر بعد أن كان صائما، وكان مصبحا صائما، وصيامه معلوم أنه كان صوم تطوع. وعن أم هانة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناولها فشرب، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانا، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، رواه أحمد وأبو داود بمعنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما، صوما يوما مكانه يوما آخر، رواه أبو داود. وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما. أيضا هذان الحديثان يدلان على ما دل عليهما الحديث السابق، وإن كان في حديث أم هانئ مقال كبير ومقال عليه، حتى إن بعض ما رب وقال إنه يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح كان في رمضان. ولكن على كل حال عموم هذه الحديث، وهناك قضايا أخرى، وسبق معنا في تبيت الصوم النية من تبيت نية الصوم للفرض من الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما في غير الواجب، ثم يقول هل عندكم من شيء، فإن وجد أكل وإن لم يجد لا يأكل، مما يدل على أن صيام تطوع لا يلزم بالشروع. وسبق معنا هذا الحديث في بركة في النية من الليل في صيام الواجب، وشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع كان يصبح صائما ويسأل هل عندكم شيء، فإذا عندكم شيء قال إني صائم. فمجموع هذه الحديث كلها تدل على أنه لا يلزم الصوم بالشروع، وذهب جمع من العلم إلى أنه يلزم، ويستدلون بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن لا شك أن هذا حديث، أن هذا لفظ عام، الآية لفظ عام، ولكن هذه الحديث لا شك أنها مخصصة، وثم أيضا محمول أيضا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمول على الرياء، يعني لا تبطلوها بالرياء، وهيك لا شك أنها تفيد غير الرياء، ولكن حديث الصيام جواز الإفطار للمتطوع حديث خاصة، ولا شك أن الخاص يعني يحمل، أو أن الخاص نعم يعمل في خصوصيته، يبقى العموم على عمومه إلا ما دل عليه الدليل الخاص. ثم أيضا أنه إذا صام أي إذا أفطر لا يلزمه القضاء، وذهب بعض العلماء أنه يلزمه القضاء، والصحيح أنه لا يلزم وإن كان يستحب، كما في خبر عائشة حينما قال لا عليكم صوما مكانه يوما آخر. ثم إن الشيخ المجدل بن تيمية رحمه الله بين بقوله وهذا أمر ندب، يعني حينما قال صوما، صوما معلوم أنه في الأمر، صوما مكانه يوما آخر، قال إنه أمر ندب على معنى ليس بواجب، وإن كان الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن الصارف لهما قوله لا عليكما، فقوله لا عليكما هذا صارف للأمر في قوله صوما من الوجوب إلى الندب. قال باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم، رواه الجماعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. وعن الإمام بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه، متفق عليه. وفي رواية لهم من من سرر شعبان، ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة لصيام سرر الشهر أو قد نذره. هذه الترجمة في استقبال رمضان بيوم أو يومين، يعني صيام يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا للشهر، وقد سبق معنا الكلام في هذا، وأنه ينهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين كما في حديث الباب، وكما في حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني صامه على أنه من رمضان أو على أنه احتياط لرمضان. فالصحيح أنه ينهى عن صيام يوم أو يومين، أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. وقد سبق معنا كذلك أيضا في الكلام على أفضلية صيام شعبان أنه يصوم شعبان، وأن من كان له صوم أو عادة في شعبان أن يصوم أن يصوم، وكذلك لو وافق آخر يوم من شعبان الاثنين أو الخميس وكان له عادة أن يصوم فليصوم، إذا كان لا يصومه على أنه من رمضان أو لا يصومه على أنه احتياط في رمضان، فإذا كان له عادة صوم فليصوم، أو كان صوم قضاء، أو سواء كان قضاء من رمضان الماضي أو كان
نذر أو نحو ذلك فإن له أن يصوم ولو كان آخر يوم من شعبان. أما النهي فهو مختص بمن يصوم احتياطا لرمضان، فإن هذا لا يلزم، وإنما الصيام مربوط بالرؤية، وقد سبق تفصيل هذا. وحلو بروره الأول يدل على هذا، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم وصوم فليصوم كما لو وافق كما قلنا يوم اثنين أو خميس وكان عليه واجبا. وعن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. هذا يدل على الجواز، هذا يدل على جواز أن يتقدم رمضان بيوم أو أن يتقدم رمضان بالصيام، ولكن كما قال الشيخ هذا محمول على التقدم بأكثر من يوم أو يومين، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان كثيرا، كان يصوم من شعبان كثيرا، فمحمول على هذا. لكن أما تعمد صيام يوم أو يومين على أنهما من رمضان أو احتياطا لرمضان هذا هو محل النظر وهو محل النهي. أما إذا كان يصومه لا على هذه النية أو كان له عادة أو كان عادته يكثر من صيام شعبان فإن هذا لا حرج فيه، وهذا هو الذي يحمل عليه حديث معاوية هذا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ السرر هو آخر الشهر، وأيضا يطلق على أول الشهر، وسمي سرر بهذا يمكن من الإسرار يعني من الاختفاء، لأن الهلال فيه يضعف، الهلال فيه يضعف، كما أن السرر أيضا قد يطلق على منتصف الشهر، على منتصف الشهر من سر الشيء الذي هو وسطه، وقد يطلق هذا أيضا فإن اللغة تحتمل هذا، ولكن المقصود هنا هو آخر الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. كان الحديث ظاهري يدل على أن صيام سرر الشهر إذا قلنا إن سرره آخره فإذا يدل على مشروعية صيام آخر الشهر، لكن الشيخ وجه هذا بأن هذا محمول على أنه كان له عادة، أنه كان له عادة أن يصوم، فمن كان له عادة فإنه ينبغي أن يواظب عليها، وإذا لم يتمكن من المواظبة لظرف طارئ فإنه يقضي، يعني يأتي بها مكانه لا على جهة اللزوم ولا على جهة الوجوب، كما هو معلوم في من يوتر من الليل ثم ينام أو يعدد له عارض ما لا يتمكن من الوتر فإنه يقضيه في النهار، وكذلك إذا كان له عبادة أو كان له سنة قبل الصلاة مثلا ثم لم يتمكن من أدائها فإنه له أن يأتي بها بعد الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر، فحدث مرة أنه لم يتمكن لأنه شوي فصلى بعد العصر قضاء لتلك الركعات التي لم يؤديها قبل العصر. فالشيخ حمل هذا على هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل الذي كان له عادة أنه يصوم الأيام الأخيرة من شعبان ثم سأله هل صمت؟ قال لا. قال فصم بعد رمضان، صم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم من سرر شعبان بدل من سرر هذا الشهر، من سرر شعبان يعني صريح. قال الشيخ ويحمل هذا على أن رجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره، يعني على ما أنه كان صيام يوم واجب، إذا لابد من الحمل هذا حتى يكون أو يمكن الجمع بين الأحاديث، لأن هناك أحاديث صحاحا تدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وحديث تدل على الجواز، فيحمل هذا على أنه إن إما أن يكون له عادة كما في صريح حديث أبي هريرة الذي في أول الباب، وإما أنه يكون لمن كان له وعليه واجب أو نحو ذلك. قال: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين، يعني يوم الفطر ويوم النحر. هذه الترجمة في النهي عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق. العيدان معلوم أنه مقصود بهما عيد الأضحى وعيد الفطر، اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من الحجة، وهذا بالإجماع على أنه يحرم صوم يوم العيدين حتى ولو كان قضاء ولو كان واجبا، فإنه لا يصح صيامهما. وإنما اختلف أهل العلم في من صام، لو أنه صام فعلا تعمد وخالف وصام، هل يجزي أو لا يجزي؟ الجمهور على أنه لا يجزي، الجمهور على أنه لا يجزي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه يجزي مع الإثم، إلى أنه يجزي مع الإثم، فيحرم على المسلم أن يتعمد صيام يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، بدليل هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين. والأصل في النهي أنه للتحريم، يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، يوم النحر ويوم الفطر ويوم الفطر ويوم النحر، ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين، يعني يوم الفطر ويوم النحر. وأما يوم التشريق فالمقصود بها الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت تشريقا إما لأنهم يشرقون فيها اللحم بمعنى ينشرونه ويسمى تشريقا، أو لأن التشريق يعني أيام العيد والعيد الصلاة فيه بعد شروق الشمس، أو لأن الأضاحي فيه لا تكون إلا بعد طلوع الشمس أيضا كذلك في يوم العيد، فسمي من هذا تشريقا. والمقصود بها كما قلنا الثلاثة الأيام التي بعد العيد، وقيل إنهما يومان بعد العيد، والصحيح أنها ثلاثة أيام بعد العيد، الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه الأيام أيضا لا يجوز صيامها إلا ما استثني على ما سيأتي في أحد الباب. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشراب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني. وعن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. هذه الحديث التي ساق الشيخ في بيان النهي عن صيام أيام التشريق والترخيص لبعض الفئات. فحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق، يعني في منى، في أيام منى يدورون على الناس، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لأن معلوم أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وحج معه أكثر من 100,000، فكان يبلغهم عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بالحجة التي قبلها في الساعة التاسعة عليا وأبا بكر، في أن لا يطوف أن لا يحج هذا البيت بعد هذا العام المشرك ولا يطوف في البيت عريان. قال في حجة الوداع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب، يعني يبلغون الناس على أن أيام منى لا يصام فيها. معلوم أنها أيام ذكر وأيام طاعة وتلبس بالمشاعر وتلبس بالشعائر، ويحرص الإنسان على أن يتقرب إلى الله عز وجل بفضائل الأعمال، لكن لا يتقرب بالصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنها أيام أكل وشرب، يعني أنها ملتحقة بالعيد، فإن النهي عن العيد هو لأنه ضيافة الله، ويقبل المسلم ضيافة ربه فلا يأكل في العيد. كذلك أيام التشريق أيام تابعة للعيد وفيها الأضاحي، فهي أكل وشرب، فلا يتعمد الإنسان أن يصومها إلا ما استثني على ما سيأتي. وعن سعد النبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب. وفي بعض الروايات أيام أكل وشرب وبعال، وبعال يعني قربان الأهل، معاشرة النساء هي البعال. أيام أكل وشرب أو شراب لا صوم فيها، أيام التسريق لا تصام، يعني أيام التسريق. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر، يعني هذان يومان، وثلاث أيام في التشريق، فدل على أن التشريق 3 أيام. وذهب بعض العلماء كما ذكرنا قبل قليل أنهم يرون أنه يومان، والصحيح أنها أو أنهما يومان، والصحيح أنهما 3 أيام: 11، 12، و13. رواه الدارقطني. وعن عائشة بن عمر قال: ولم يرخص في يوم التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا هو المستثنى، وهو أن الإنسان إذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد، لا يستطيع أن يهدي لقلة ذات اليد مثلا، أو لأنه فقد نقوده، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الأصل أنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، يصومها مثلا قبل الخروج إلى عرفة، يعني قبل أن يتلبس بالإحرام، حتى يكون أنشط له، لا يصومه محرم، وخص في عرفة. واستحب بعض العلم أن يحرم يوم السابع، يحرم يوم السابع ويصوم 7، 8، و9 حتى يكون محرما ويصوم 3 أيام. لكن على كل حال يبدأ مشروعية الصيام في حقه من بعد العمرة، من بعد العمرة، ودام أنه غير واجد للهدي أو قيمته فإنه يصوم، حتى ولو كان في ذي القعدة، كما لو كان أحرم مثلا بالتمتع يوم 15 ذي القعدة، أحرم يوم 15 ذي القعدة وليس عنده نقود، يعلم من نفسه أنه لا يجد، فله أن يصوم حتى يوم 15 القعدة أو 16 القعدة، له أن يصوم، لأنه انعقد السبب في حقه بالإحرام بالعمرة، فأصبح متمتعا ما دام أنه ناوي الحج، فأصبح متمتعا بانعقاد السبب الذي هو العمرة التي جاءت في أشهر الحج، فله أن يصوم. لو أنه ضاق عليه الوقت أو فقد نقوده ولم يتمكن، فله أن يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي من الحج، لأن الله عز وجل قال: 7 في الحج، 3 في الحج، فله أن يصوم أيام التشريق. فإذا هذا هو الذي مرخص له أن يصوم أيام التشريق، بدليل خبر عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد هديا أو الهدي. وهذا معلوم أنه له حكم مرفوع، هذا له حكم مرفوع، فإن مثل هذا لا يخرج الرأي. وأيضا في قوله لم يرخص، معلوم أن المقصود يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الحديث، رواه البخاري. ولو عنهما يعني البخاري عن عائشة بن عمر أنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني من حين ما أحرم بالعمرة إلى يوم عرفة، لأن طبعا يوم العيد لا يصام. فإن لم يجد هديا ولم يصوم صام أيام منى. أيام منى هي أيام التشريق. فإذا المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يتمكن من الصيام قبل العيد فله أن يصوم أيام التشريق، لأنها يصدق عليها أنها أيام في الحج. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جلستنا في الغد إن شاء الله ستكون في المناسك، ستكون في المناسك والاعتكاف. درس العقيدة قد هذا الأسبوع نستمر في المناسك، ومن الأسبوع القادم، وأيضا قد نختار كتابا غير العقيدة الواسطية على اعتبار أن هذه يعني تتحدث عن الأسماء والصفات، وقد نكون نحتاج إلى الحديث عن توحيد الألوهية أكثر من غيره، فنختار كتابا إن شاء الله ونخبركم به. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: تقدمت لخطبة فتاة وكان ذلك منذ 3 سنوات، ولكن كان ذلك مع عدم موافقة أمي بسبب القرابة، ولكن عندما حضرت للعمل بمكة واستمعت إلى الدروس والشرائط علمت فضاعة عقوق الوالدين، وأصبحت الآن في حيرة من أمري في رضا أمي بفسخ الخطوبة بعد مضي 3 سنوات أو إقامة الزواج بدون رضاها، لأنها إلى الآن ما زالت رافضة رغم أن الفتاة على خلق ودين وأسرتها كذلك. إذا كان العقد قد تم عقد يعني، فقد يكون من المستحسن أن تسعى لا شك في رضا أمك بأن تقنعها وتحاول أن تستدعي من يقنعها من أقاربك وممن لهم أثر وتأثير عليها من إخوانها، مثلا أخوالك أو أحد أفراد أسرتك أو من تراه من أمثال هؤلاء. أما إذا كانت خطبة فمعلوم أن الخطبة أخف يعني، وإن كان لا شك ما دام أنك تثني على هذه بخلقها ودينها وطيب أهلها فإن هذا لا شك أنه مما يستمسك به. ومع هذا أيضا أنا أرى أنك تجتهد في إقناع أمك وفي السعي في إرضائها عن طريق الإقناع فيكون أحسن. فإذا كانت خطوبة وليست عقدا فالأمر أسهل معلوم من العقد، وكأني فهمت أن الموضوع خطبة وليس عقد، وبخاصة إذا كان أيضا لأمك وجهة نظر معقولة أو مبررات معقولة. يقول: نويت الصيام اليوم تطوعا، وقبل الأذان بقليل ذهبت لكي أشرب فأذن المؤذن قبل وصولي الماء بقليل فشربت أثناء قولي أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، وقلت في نفسي هذا وقت يسير وكنت لا أريد أن أشرب، فما الحكم في صيام يومي هذا؟ أرجو أن صيامك صحيح إن شاء الله، ولكن مستقبلا تحتاط لمثل هذا، لكن إن شاء الله أن الصيام صحيح. هذه الطريقة أو الأسلوب التي يستعملها بعض رجال الدعوة والتبليغ توافق السنة؟ ولا شك أنه ليس هناك طريقة خاصة في الدعوة والتبليغ، إنما عموم قوله تعالى: أدعو إلى سبيلك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكذلك قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة تشمل العلم والحكمة، وتختلف الوسائل من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص، سواء كان داعيا أو مدعوا فالأمور تختلف. والعبد إذا وفق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعطي لكل حالة أسلوبها ومسلكها ولبوسها، فإن هذا
يعرفه الإنسان ويتبين له بالممارسة، كما أنه يتبين له بالاطلاع على طرائق أهل العلم والدعوة في ذلك من المتقدمين والمعاصرين، فإن هذا ليس هناك طريقة خاصة. وإن كان طبعا حدود ما أنزل الله من التحليل والتحريم فهذه لا بد من التزامها، سواء فيما يتعلق بالسلوكيات أو فيما يتعلق بالألفاظ أو فيما يتعلق بحسن الظن بالمسلمين أو فيما يتعلق بأمثال ذلك، فإن هذه أمور وحدود لا بد من الوقوف عندها وعدم تجاوزها، على أن الإنسان يغلب قدر الإمكان جانب اللين وجانب إحسان الظن بالمسلمين وجانب الشفقة عليهم، حتى ولو رأيتهم على أخطاء ورأيتهم في انحرافات فإنهم معلوم أنه الأصل في المسلم أنه لا يتعمد الخطأ، والأصل في المسلم أنه لا يتعمد الانحراف، لكن غالبا الانحراف هذا جاء وإما عن جهل وعدم معرفة، وإما عن فهم غلط، وإما عن دعوة غلط من بعض الناس. فإذا استحضرت هذا في طريقتك وأنك تحمل أمور المسلمين وأخطاءهم على أنها غير متعمدة، وأنك ترى أنك تنقذهم وأنك تسعى إلى إصلاحهم وأنك شفوق عليهم وأنك تخشى عليهم عقوبة الله وعذاب الله وتريد أن تهديهم إلى سواء السبيل وتهديهم إلى طريق الجنة وتبعدهم عن طريق النار، إذا استحضرت هذه النفس وهذه الروح واستصحبت هذا الشعور نحو إخوانك المسلمين فغالبا تتنزل عليك السكينة والرأفة والحلم والصبر والتحمل، لأنك تعلم أن هؤلاء ما تعمدوا الخطأ، وخاصة عوام المسلمين وجهلاء المسلمين غالبا لا يتعمدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمبلغ عن الله والمؤيد بالمعجزات كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، حينما أغضبه قومه في بعض مقامات الدعوة فجاءه جبريل أو غيره من الملائكة وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أو نحو ذلك، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقال مرة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فنعم ينبغي أن تعلم فعلا أن يغلب على ظنك أنهم لا يعلمون، فإذا ما غلب على ظنك أنهم لا يعلمون هذا يكون أدعى إلى أن تكون رفيقا وأن تكون شفوقا وأن تكون بهم رؤوفا رحيما، لأن هذا هو الشأن في الدعوة، هذا هو الأصل. لا شك أن الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى شيء من القوة مع المعاندين، لكن القوة مع المعاندين لا تعني القوة بمد اليد أو بالضرب، وإنما القوة بالوقوف في الحق، القوة بالوقوف في الحق والإصرار على الحق والتمسك به. يقول أنا لم أنو الصيام من الليل فأصبحت لا أجد الطعام فنويت الصيام، هل يصح؟ نعم، إذا كان الصوم تطوعا نافلة فيصح، على معنى أنك لم تنو الصيام لكنك حينما أصبحت لم تجد طعاما فنويت الصيام فإنه يصح، ما لم يكن عن صوم واجب أو نذر فإنه لا بد أن تبيت فيه النية من الليل. أما إذا كان مستحبا فلا مانع، كما لو كان صيام الاثنين أو الخميس ونحو ذلك. يقول عندنا عادات سيئة، وهو أن الحاج إذا كان في الحج ورجع إلى بلاده استقبله الناس بالعناق وكذلك النساء والفتيات، فهل يمنع النساء من السلام؟ وما هو دوره في فهل يمنع النساء من السلام؟ وما هو دوره في هذا الوقت؟ وفي نفسي أن يكون قدوة ليتقبلوا منه المواعظ والدروس. نعم، لابد أن يمنع النساء، أن يمنع النساء الأجنبيات من العناق والتقبيل، ولا مانع أن يسلم عليهن سلاما باللسان ويرحب بهن ويستبشر بهن، هذا كله لا مانع منه، ويدعو لهن ويتقبل دعاءهن ويظهر السرور لسرورهن، هذا كله لا مانع منه. أما المصافحة أو التقبيل مع الأجنبيات فلا يجوز، كبنات العم وبنات الخال ونحو ذلك. أما الأم والأخت والعمة والبنت وبنت الإبن والجدة فمعلوم أن هذا لا مانع من معانقتها. ونعم عليك لابد أولا هو ليس قضية قدوة، قضية محرم، لا يجوز، لا يجوز تقبيل أجنبية أبدا بأي حال. ونعم أن تكون قدوة هذا خير، وتنبئ إلى هذا ولا شك، وقد يكون تقدم لهذا بمقدمات من الآن، تذكر لهم مثلا إما في خطابات وإما في مهاتفة ونحو ذلك، تنبئهم إلى هذا. يوجد لدينا صور لوالدي وهو ميت، فما حكمها؟ فقد ألزمني صديقي بتمزيقها وقال إنه يعذب بها. ولا شك الاحتفاظ بالصور هذا لا مبرر ولا مسوغ له ولا حاجة له، وقضية الذكرى هذه لا تكون بمثل هذا، وإنما تكون بالاجتهاد لهم بالعمل الصالح كالصدقة والدعاء ونحو ذلك. أما الاحتفاظ بالصور فهذا لا ينبغي، وما وجهه إليك وما وجهك إليه صديقك هذا هو أمر حسن. إذا أراد شخص أن يخطب فتاة فأرسل إليها رسالة وطلب منها الرد، إن كان بالإيجاب تقدم إلى أبيها وإلا فلا، فهل هذا جائز؟ لا مانع إذا كان الهدف نظيفا والغاية شريفة والأسلوب كريم أيضا، ليس فيه فتنة وليس فيه أمور تستدعي أو تجذب إلى أمور من هي عنها، فلا مانع. لا شك أن الإنسان يسأل قبل أن يقدم هل هم يقبلون أو لا يقبلون، فهذا لا مانع سواء كان كتابة أو مشافهة. ناس يقولون إن عمل الدعوة هذا بدعة، ولما لا تقوم بالجهاد؟ الدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية، ولكن كما قلنا لكم ليس هناك أسلوب خاص، ليس هناك، لأن السؤال يا إخواني في السؤال السابق كان عن الأسلوب ليس عن مبدأ دعوة، ما الأسلوب، كلامي كله كان في الأسلوب وليس عن طبيعة أي فرقة من الفرق أو أي جهة من الجهات، كلامي كان عن الأسلوب والسؤال كان عن الأسلوب، فالأسلوب اللي فيه حكمة وفيه لين وفيه دعوة إلى الله عز وجل، طبعا لابد أن تكون الدعوة بالحق، ولابد أن يكون الداعي كذلك على الحق، فالكلام كان في هذا الإطار وليس كلاما عن تقويم أنواع الدعوات القائمة أو غير ذلك، فإن هذا له مقام آخر وسبق أن تكلمنا عنه في مجالات. فالدعوة إلى الله عز وجل في جملتها معلوم أنها مطلوبة، ومطلوبة كل بحسبه، فمن علم علما واستيقنه ووجد أن هناك من يخالفه فعليه أن يبين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا معلوم أنه على كل مسلم في حدود علمه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا الدعوة في جملتها مطلوبة، لكن لا شك أن الإنسان لابد أن يتحرى الحق، وأن الحق في الدعوة والحق في الطريقة. يقول ولماذا لا تقوم بالجهاد؟ لا، يعني لا شك أن الجهاد مطلوب، ولكن ليست الدعوة منحصرة في الجهاد، الناس تحتاج إلى مجالات كثيرة في الدعوة، وأيضا قد تركز على بلد لأن فيه نقصا معينا، أحيانا إذا كانت الأمية سائدة في بلد فتكون في الدعوة إلى العلم والدعوة إلى تعليم الناس، إذا كان فيه بدع فالدعوة تكون بإزالة هذه البدع، إذا كان هناك أخطاء معينة في بلد التركيز عليها، أخطاء أخرى في بلد آخر التركيز عليها، إذا دعا داعي الجهاد لا شك لابد من التأكيد عليه، فكلها مجالات. وحينما تدعو نوع من الدعوة لا يعني أنك تهمل الجانب الثاني، أو إذا اعتقدت أن الجهاد انتهى دوره أو أنه لا يدعى، هذا لا يجوز، هذا محرم، بل الجهاد، هذه الأمة أمة مجاهدة، هذه الأمة أمة جهاد، بل إذا تركت الجهاد ضرب الله عليها الذل ذلا لا ينزعه عنها حتى ترجع. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالجهاد هو شعار قوة الأمة وهو مظهر قوتها، ولا بد من الدعوة إليه في أوقاته وفي ظروفه وفي قوالبه الشرعية. هل الشراب المسمى بالبيرة الموجود في المحلات التجارية مكتوب عليه خادم الكحول ولكنه يصنع في غير المملكة من الشعير، فما حكم شربه؟ إذا فعلا كان خالي من الكحول فلا مانع، إذا كان خالي من الكحول فلا مانع، كغيره من المشروبات وكغيره من أيضا الخل كذلك. الخل معلوم أنه قد يكون من المواد التي يصنع من الخمر، الخل قد يصنع من المواد التي يصنع من الخمر، ولكن يختلف في الطريقة كما هو معلوم. فالتمر والعنب والشعير كل هذه مواد يمكن يصنع منها الخمر، كما أنه يصنع منها خل ويصنع منها مشروبات أيضا وعصيرات ونحو ذلك. فإذا كان فعلا خاليا من الخل فهذا خاليا من الكحول فإن هذا لا معنى منه، أما إذا وجد فيه كحول ولو كان نسبة قليلة فإنه لا يجوز شربه ولو صنعت في بلاد الكفار، إذا كان خاليا من الكحول ولو صنع في بلاد الكفار. ما الذي يفعله المصلي لقدميه في الصلاة؟ على الراجح من أقوال العلماء فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني رأيت في ذلك أقوالا مختلفة. لهو الإنسان حينما يصف للصلاة يقارب قدميه وأيضا إذا كان يصلي جماعة فإنه مأمور بأن يحاذي منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يعني عقبه بعقبه، حتى المحاذاة تكون بالأعقاب لأنها أدعى إلى اعتدال الصف. أما المحاذاة برؤوس الأصابع هذه غالبا لا ينضبط الصف، لأن الناس يتفقون في أعقابهم، في أعقاب الأقدام مؤخرات الأقدام ينبغي أن تكون المحاذاة فيها، وكذلك في المناكب المنكبين الكتف، هذا هو المطلوب. ومعلوم أن هذا يحاول تحقيقه قدر الإمكان، أما إذا لم يمكن كما لو كان صاحبك يتقزز لو أنك ألصقت عقبك بعقبه فينبغي أن تضعها بجواره من غير مراصقة، لأن هذا إزعاج له لأنه لا يتحمل. تعلمون أن الناس تختلف في درجة التحمل أن تمس البشرة على البشرة، وإن كانت هناك مناطق حساسة في الإنسان أيضا تختلف من إنسان لإنسان، بعض الناس تجد تحسس في رقبته وبعض الناس في خاصرته وبعض الناس في بطون القدم أو حرف القدم ونحو ذلك، فينبغي أن يراعى ذلك، لأن المقصود هو الأدب والخشوع وحضور القلب. فإذا وجد مثل هذا فإن في هذا إزعاجا لبعض المصلين فينبغي أن تلاحظ ذلك. دخلت في العام الماضي بنية التمتع حيث إني صمت 10 أيام بعد طواف الإفاضة، فهل علي شيء في ذلك من نقص في حجي لأني لم أنفذ قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، وهل علي إعادة الصوم من جديد؟ لا، أرجو أن ما فعلته صحيح إن شاء الله، وإن كان حقك أن تسأل قبل ذلك، لأنه فعلا كان ينبغي أن تكون الصيام في الحج أو قبل الحج، لكن ما دام أنك لم تتمكن أو أنك صمت بعد الحج فإن هذا كاف إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.